أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس حول شمول الوجوب الغيري، وأن البحث في الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته مختص بالمقدمات الخارجية، وتقدم أنه مختص بمقدمات الواجب دون مقدمات الوجوب. التقسيم الثالث للمقدمة، وهو تقسيمها إلى مقدمة شرعية وعقلية وعلمية، والبحث في أن عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام والبحث في أن ملازمة هل تأتي في سائر هذه الأقسام الثلاثة، المقدمة الشرعية والمقدمة العقلية والمقدمة العلمية، أم أنها تختص فقط وفقط بالمقدمة العقلية؟ وهذا البحث أول من فصل فيه بحسب الظاهر المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه. أما في المرحلة الأولى فإننا نعرف المقدمة الشرعية والعقلية والعلمية. هذا التعريف بحسب الظاهر بلحاظ الجهة التي بيّنت المقدمية أو بيّنت المقدمة، فإن الشارع إذا تصدى لأخذ شيء قيدا في الواجب فهو الذي يكون قد تصدى لبيان المقدمة، فهذه المقدمة تكون شرعية. مثل ماذا؟ مثل الوضوء بالنسبة إلى الصلاة، فإن العقل لو وقف مع نفسه 100 عام لن يدرك أنه الصلاة تتوقف على الوضوء، وإنما هذا كان ببيان من الشارع. أما المقدمة العقلية فهي المقدمة التي يدرك العقل فيها توقف الواجب على فعل المقدمة. مثل ماذا؟ مثل طي المسافة، مثل المشي، كما لو كنت قد نذرت شيخ محمد أن تصلي في المسجد، فإن مقدمة التواجد في المسجد والصلاة في المسجد المشي إلى المسجد. وعليكم السلام ورحمة الله. فإن العقل هو من يدرك توقف وعليكم السلام ورحمة الله توقف وصولك إلى المسجد في الوقت المحدد على ماذا؟ على المشي حينئذ. والنوع الثالث أو القسم الثالث من أقسام المقدمة، المقدمة العلمية. شو يعني المقدمة العلمية؟ المقدمة التي لا يتوقف عليها امتثال واتيان الواجب. لا، الواجب يؤتى به بها وبعدمها، ولكن يتوقف تحصيل العلم بالاتيان عليها. مثل ماذا؟ مثل ما يذكرون في باب الوضوء أنه أنت حتى تحرز أنك غسلت يدك من المرفق ينبغي أو يجب من باب المقدمية أن تغسل شيئا مما هو فوق المرفق حتى تحصل العلم بإتيان الواجب. فإذا هذه أقسام ثلاثة للمقدمة. أو مثلا على سبيل المثال، مثال لأنه موجود بالكتاب، أو مثلا لو كان عندك علم إجمالي، لماذا؟ ب نجاسة أحد الإناءين، فإنك ماذا تصنع كما ورد في الخبر؟ تهريقهما وتتيمم. هنا ماذا صنعت أنت؟ جمعت بين الأطراف تركا. ويمكن أن يكون لا بالعكس، أن يحصل عندك علم إجمالي ب إما أن هذا المال للشيخ حسن أو هذا المال للشيخ حسن، فأنت ماذا تصنع؟ لا تتصرف بأي منهما، هنا تكون قد جمعت بين أطراف العلم الإجمالي شبهة تحريمية. يمكن أن نصورها شبهة وجوبية ك كما لو كان عندك علم إجمالي إما بوجوب الظهر أو بوجوب الجمعة. فأنت حتى تعلم بتحصيل وإتيان الواجب عليك شرعا تجمع بين الظهر والجمعة. واضح كيف؟ هذه مقدمة علمية تكون أيضا، الجمع مقدمة علمية. تمام؟ السيد الشهيدي وغير السيد الشهيدي يقولون لا شك ولا ريب أن المقدمة العقلية بعد تمامية الملازمة تكون داخلة في محل النزاع، بل هي القدر المتيقن، ما في كلام. المقدمة العلمية لا يوجد كلام في أنها خارجة عن محل النزاع بالكلية. لا، لأنه في المقدمة العلمية ما في توقف لذات الواجب. أنا في المقدمة العلمية ذات الصلاة، ذات الوضوء لا يتوقف على ماذا؟ على غسل ما فوق المرفق، وإنما العلم بالوضوء هو الذي يتوقف. واضح؟ فإذا لا يوجد توقف في المقدمة العلمية، وفي المقدمة العقلية حتما يوجد توقف، وإنما البحث والكلام مع المحقق النائيني إنما وقع أين؟ في المقدمة الشرعية. ومن أراد منكم أن يستذكر المطلب جيدا فليراجع أصول الشيخ المظفر في جزء الأول والثاني صفحة 333 طبعة إسماعيليان. هناك تعرض الشيخ المظفر بالتفصيل لمطلب المحقق النائيني، إشكالات المحقق الأصفهاني التي ذكرها في مجلس الدرس غير موجودة في نهاية الدرس. تذكرون المطلب وتصور ماذا ذكر المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه. وتعرض المحقق النائيني لهذا المطلب في الأجود الجزء الأول صفحة 323، وفي الفوائد الجزء الأول والثاني صفحة 225. ماذا ذكر المحقق النائيني؟ قال أن المقدمات الشرعية حالها غير حال المقدمات العقلية، لأن المقدمات الشرعية أمرها يكون بعين الأمر المنبسط على الواجب بما له من أجزاء وشرائط وموانع. لاحظوا معي ماذا يريد أن يقول المحقق النائيني. يقول المحقق النائيني الآن أنا عندي الصلاة مقدمتها الشرعية الوضوء، صح؟ ما معنى أن الوضوء مقدمة شرعية للصلاة؟ يعني أن الشارع قيد الصلاة بالوضوء، صح؟ وما معنى أن الشارع قيد الصلاة بالوضوء؟ معناه أن الأمر بالصلاة هو أمر بالصلاة الوضوئية وليس أمر بأي صلاة. وبالتالي الوضوء عند المحقق النائي ماذا يكون؟ يكون حاله حال القراءة في الصلاة. ليه؟ لأن القراءة إنما وجبت بوجوب الصلاة، صح؟ والوضوء كذلك. ليش؟ ليش أيها المحقق النائيني؟ يعني أنت عم تفترض لي أن الوضوء جزء من أجزاء الصلاة؟ لك لا، يوضح يقول ولا يعني هذا أن الوضوء جزء من الصلاة، بل الجزء من الصلاة هو تقيد الصلاة بالوضوء. العبارة عنه الصلاة الوضوئية، هذا هو جزء الصلاة. الصلاة عن طهارة، هذا هو جزء الصلاة.
جيد؟ هذه المهمة عند المحقق العيني، هذه أهم نقطة. والتقيد أمر انتزاعي.
شو يعني التقيد أمر انتزاعي؟ التقيد الآن ما هو؟ الآن أنا قلت لك أقيد القلم بكونه أزرق. طب القلم بعرفه والأزرق بعرفه، التقيد دلني عليه في الخارج. في وجود خارجي للتقيد؟ التقيد ما هو؟ هو أمر ينتزع من ارتباط القلم بالزرقة. صح؟ واضح؟ فإذا يقول التقيد أمر انتزاعي، والأمر بالعنوان المنتزع أمر بمنشأ الانتزاع. هذه هي قصة المحقق العيني.
بيقول لك الآن العنوان المنتزع ما هو؟ التقيد. منشأ انتزاعه ما هو؟ الوضوء.
يعني أنت من أين انتزعت تقيد الصلاة بالوضوء؟ من ماذا؟ من الأمر بالوضوء والأمر بالصلاة، لأنه عندك صلاة، عندك وضوء، إيش الشارع ربط بيناتهم، فأمرك بماذا؟ بالتقيد. فالأمر بالتقيد أيها يا جماعة الخير لك المحققين هو أمر بماذا؟ بمنشأ الانتزاع. وعلى هذا الأساس بدنا نكملها، شو بيطلع معنا وعلى هذا الأساس؟ النتيجة. فالمقدمات الشرعية مناشئ لانتزاع ماذا؟ التقيد بها. شايف الواجبات مقيدة، يعني التقيد بالمقدمات الشرعية جزء من الواجبات، فالصوم جزءه التقيد بالغسل، والصلاة جزءها التقيد بالوضوء. هذه المقدمات الشرعية الغسل والوضوء مناشئ الانتزاع تقيد الواجبات بها. شايف؟
بس الموضح هذا
مناشئ الانتزاع تقيد الواجبات بها، فتكون واجبة بالوجوب النفسي الضمني. ليه؟ لأجل هذه القاعدة أن الأمر بالعنوان المنتزع أمر بمنشأ الانتزاع. واضح؟ طيب إذا كانت واجبة بالأمر النفسي الضمني فيكون حالها حال المقدمة الداخلية، فلا يمكن تعلق الواجب الغير بها، لأنه يكون من اجتماع مثلين.
صح؟ فإذا المحقق النعيمي الذي يتوصل إليه يقول لك الوضوء ليس جزءا من الصلاة،
التقيد بالوضوء جزء من الصلاة، ولكن باعتبار أن الأمر بالعنوان المنتزع أمر بمنشأ الانتزاع، فإنه ماذا؟ فإن الأمر بالتقيد مأمور به جزء من الصلاة بالأمر النفسي الضمني، فيكون الأمر بمنشأ الانتزاع مأمورا به بالأمر النفسي الضمني. فإذا كان مأمور به بالأمر النفسي الضمني بعد في محل الأمر الغيري يصبح من اجتماع المثلين، ويأتي فيه الكلام الذي ذكرناه يوم الأربعاء. وعلى هذا الأساس ذكر المحقق النائيني ماذا؟ أن كل المقدمات الشرعية خارج عن محل البحث، أصلا هذه يستحيل فيها ماذا؟ انبساط الوجوب الغيري، يستحيل أن ينبسط عليها الوجوب الغيري، لا يعقل ذلك. تمام؟ واضح الكلام إن شاء الله؟ أو في شيء يحتاج إلى بيان قبل ما نذكر الإشكال؟ واضح إن شاء الله. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: ما ذكره المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه دعوة. ما أبرز عليها دليلا. ونحن نرد هذه الدعوة بنقطة. ما هي؟ لاحظوا معي. أهم شيء في الإشكال أن تعرف أنه على أي مقدمة من مقدمات كلامي والبيان يقع الإشكال. سيد الشيخ يقول له الشارع قيد الصلاة بالوضوء، صح. الأمر بالصلاة هو أمر بالصلاة الوضوئية، صح. الوضوء يكون حاله حال القراءة في الصلاة، إن وهذه خطأ. هذه المقدمة هي التي يحتاج إلى أن يبرهن عليها المحقق النائيني، وما برهن عليها لأنه تقدم معنا عدة مرات في الحلقة الثانية وهنا أن أخذ قيد في الواجب معناه تحصيص الواجب بحصة، وليس معناه الأمر بالقيد. تتذكرون هذا المطلب في أوائل مباحث الدليل العقل، عندما المولى يقيد الصلاة بالاستقبال، استقبال القبلة. ما معنى تقييد الصلاة بالاستقبال؟ يعني المولى عندما يريد أن يصب الحكم وهو الوجوب على الصلاة يحفص الصلاة كمفهوم. يقول أنا عندي صلاة استقبالية وعندي صلاة غير استقبالية، فأنا أختار موضوعا لحكم الصلاة الاستقبالية. وعلى هذا الأساس لا يكون نفس القيد ماذا؟ جزءا من الواجب. لا يكون نفس القيد جزءا من المتعلق. نعم التقيد به جزء، هذا نسلم به. هذه المرحلة الأولى من الجواب الذي يذكره السيد الشهيد، واضح؟ المرحلة الثانية هي اللي عبر عنها. فإن قيل، إن قلت، هي هذه الأسف عند المحقق النائين، إن قلت أوليس الأمر بالعنوان المنتزع أمرا بمنشأ الانتزاع، حصل؟ يقول لك السيد الشهيد لا، ليس بالضرورة. الأمر بالعنوان المنتزع ليس أمرا بمنشأ الانتزاع. لما؟ لاحظوا معي الآن، أنا عندي فرق بين مصطلحين، عندي العنوان الانتزاعي والعنوان الاعتباري. العنوان الانتزاعي عبارة عن المفهوم الذي أنتزعه من أمور لها وجود ذهني أو لها وجود خارجي. فالعنوان المنتزع موجود بوجود منشأ انتزاعي. يعني موجود بوجوده، يعني لولا وجود منشأ الانتزاع لا وجود للعنوان المنتزع. أمثل لك على ذلك بمثال من التكوينيات، عنوان الفوق عنوان انتزاعي. ليه؟ لأنه إذا ما كان عندي شيء هنا وعندي شيء آخر هنا لا أستطيع أن أقول هذا فوق أو هذا تحت. فعنوان الفوق عنوان يوجد بسبب بوجود منشأ انتزاع. وعندي مصطلح آخر وهو العنوان الاعتباري. العنوان الاعتباري هذا ليس له ارتباط بالخارج والواقعية، هذا إنما هو محض شيء يبتكره الذهن. تمام؟ كلامنا هنا عن ماذا؟ عن العنوان الانتزاعي. بدنا نفصل شوي بهالمقدمة حتى يتضح الجواب. في العنوان الانتزاعي حتى في مثل الفوقية والتحتية، صح العنوان المنتزع يوجد بوجود منشأ انتزاعي. ولكن نسأل، هل العنوان المنتزع هو ذات منشأ الانتزاع أو أنه أمر مغاير لمنشأ الانتزاع؟ نسأل السؤال بالمثال. الآن هذا فوق هذه، صح؟ هذا الهاتف فوق الممحات. فوقية الهاتف على الممحات توجد بوجود الوضع الخاص بين الهاتف والممحات، شايف؟ ولكن هل للفوقية وجود هو نفس وجود الهاتف؟ لا، صح ولا لا؟ هل للفوقية وجود هو نفس وجود الممحات؟ لا، الفوقية هي شيء ثالث. أحسن، هي غير الهاتف وغير الممحات، كما تقول بالضبط في باب المعاني الحرفية عندما تقول سرت من البصرة. الابتداء هل هو نفس البصرة؟ لا. هل هو نفس السير؟ لا، هو رابط بين السير والبصرة. فالعنوان الانتزاعي له حظ من الوجود والواقعية، صح؟ هذه الواقعية نشأت بسبب منشأ الانتزاع. احنا ما نخلط بين امرين، اني مرة جيت بسببك، مرة اني انت انت شيخ مصطفى هو اللي جابني يا اخي على الحوزة، ولكن انا عندما صرت انا غير الشيخ مصطفى، انا اتيت بسببه، نعم، ولكن انا مغاير له. هنا يقول السيد الشهيد، وضحت المقدمة؟ فاذا المقدمة صارت العنوان الانتزاعي هو عنوان واقعي يوجد بوجود منشأ الانتزاع. الأمر الثاني أن الأمر الانتزاعي له واقعية مغاير يغاير فيها منشأ انتزاعي، صح؟ فإذا كان تمت هذه المقدمة، نقول للمحقق النائيني نسلم معك أن الوضوء هو الذي يسبب حصول تقيد الصلاة بالوضوء، الغسل هو الذي يسبب تقيد الصوم بالغسل، ولكن هذا لا يعني أن الوضوء هو عين التقيد والغسل هو عين التقيد. التقيد شيء والوضوء شيء آخر. التقيد تقيد الصوم بالغسل شيء والغسل شيء آخر. وعلى هذا الأساس إذا أوجب الشارع التقيد بالوجوب النفس الضمني، فهذا لا يعني أنه أوجب ماذا؟ أوجب ذات الغسل بالوجوب النفس الضمني، وهو لا يعني أنه أوجب ذات الوضوء بالوجوب النفس الضمني. وليس صحيحا أن تقول الأمر بالعنوان المنتزع أمر بمنشأ الانتزاع، بل يمكن أن يكون العنوان المنتزع مأمورا به ومنشأ الانتزاع ليس مأمورا به، لأنهما أمران متغيران. نعم، الممنوع عرفا أن يكون العنوان المنتزع مأمورا به ومنشأ الانتزاع منهيا عنه، أن هذا العرف لا يتقبله، أن منشأ الانتزاع منهي عنه مثل الوضوء منهي عنه، ولكن تقيد الصلاة بالوضوء مأمور به. الوضوء كله مش حصة منه، العرف يقبل أنه حصة من الوضوء منهي عنها، ولكن التقيد واجب، هذه يقبله. ولكن أن يكون التقيد واجبا وكل الوضوء ما حرام، هذا ما بيقبل هذا، صح؟ ولكن لا يوجد ملازمة بين وجوب وجوب العنوان المنتزع ووجوب منشأ الانتزاع. وعلى هذا الأساس شو بنكمل شيخ غسام نقول له للمحقق النهيني؟ بعد هذا الكلام نقول للمحقق النهيني بعد إبطال هذا نقول له هذا الاستنتاج خاطئ، لا تستطيع أن تقول أن المقدمات الشرعية تكون واجبة بالوجوب النفس الضمني. لا،
التقيد بها واجب بالوجوب النفس الضمني، أما ذات المقدمات فليست واجبة بالوجوب النفس الضمني. حتى بتقلي هذه صارت المقدمة الداخلية ولا معنى لوجوبها بالوجوب الغيري، لا، يبقى البحث والبحث. فالنتيجة أن المقدمات الشرعية حالها حال المقدمات العقلية. وهذا الجواب اللي ذكره السيد شهيد، إذا بتتذكروا أصول الشيخ المظفر، هذا يقرب كثيرا من الجواب الثاني الذي ذكره المحقق الإصفهاني مناقشة للمحقق النائمي. واضح إن شاء الله؟ خلاصة أن المحقق النائمي في ذهنه هذه الملازمة، أن المقدمات الشرعية ليست كالمقدمات العقلية. المقدمات الشرعية الشارع هو الذي تصدى للمقدمية، فصحيح أن التقيد بهذه المقدمات هو الواجب وهو المتصف بالوجوب النفسي الضمني، ولكن باعتبار أن الأمر بالعنوان المنتزع أمر بمنشأ الانتزاع، فتصبح نفس المقدمات مأمورا بها شرعا، وإذا كانت مأمورا بها شرعا بالأمر النفسي فلا معنى لتعلق الأمر الغيري بها، لأنه يكون من طلب الاجتماع المثلين، يكون جمعا بين المثلين وهو محال. جواب السيد شهيد يقول له لا، صح أن يعني هنا من فرق بينها، هي النقطة، العنوان المنتزع يوجد بسبب وجود منشأ الانتزاع، ولكن ليس ما يعني هذا أنه عين منشأ الانتزاع أو هو ملازم له في الحكم، ليس بالضرورة. تمام؟ إذا تمام نقرأ العبارة. إذا مو تمام حينئذ الأخ هو ينبغي أن يقول تمام أو مو تمام. إيه تفضل.
هذا إشكالنا مش على التقيد أمر الانتزاع والأمر إشكالنا على الوجوب النفسي.
إيه الوجوب النفسي نجي ماي من هون.
صح، بس إحنا بنقول بهاي الفن الوجوب النفسي هو الأمر بالتقيد. أمر بالقيد بس مش بالوجوب النفسي، قد يكون بوجوب غيري أو بوجوب عقلي أو بوجوب.
إيه، ولكن إني بيفترض المحقق النائمي الأمر بالعنوان المنتزع هو بنفسه هذا الأمر. نعم، لذلك حدا من الإخوان عنده سؤال بعد؟
كان عم يقول إنه الأمر بالعنوان المنتزع مغاير للأمر بالمنشأ الانتزاع بالحكم ولا؟
لا، العنوان المنتزع مغاير لمنشأ الانتزاع.
مغاير
ذاتا. مثل ما ضربنا مثال سيرة الطوب من البصرة، الابتداء مغاير للسير ومغاير للبصرة، مع أن الابتداء لا معنى له إلا بدك سير وبدك شيء مطرحة ثانية، بدك طرفان. التقسيم الثالث، تقسيم المقدمة إلى شرعية وعقلية وعلمية. والمقدمة الشرعية ما أخذها الشارع قيدا في الواجب، والمقدمة العقلية ما يتوقف عليها ذات الواجب تكوينا، والمقدمة العلمية هي ما يتوقف عليها تحصيل العلم بالإتيان بالواجب كالجمع بين أطراف العلم الإجمالي، مثل مثال الأمثلة التي ضربنا. ولا شك في أن الوجوب الغيري لا يتعلق بالمقدمة العلمية لأنها مما لا يتوقف عليها نفس الواجب، هو أصلا مقتضي مش موجود، مقتضي للدخول في البحث مش موجود وهو التوقف، بل إحرازه. كما لا شك في تعلق الوجوب الغيري إذا ثبتت الملازمة بماذا؟ بالمقدمة العقلية، وإنما الكلام في تعلقه بالمقدمة الشرعية.
طبعا احنا عندنا واجب تاني اللي هو إحراز على المخالفة،
هذا شيء تاني بس.
نعم، من
هذيك الجهة مختلفة. شيء تاني. وإنما الكلام في تعلقه بالمقدمة الشرعية من وراء شو؟ من وراء بحث المحقق النائمي. المحقق النائمي أثار إثارة هي اللي خلتنا نبحث هذا المطلب، لولا إثارة المحقق النائمي وإشكاله ما كنا طرحناه مثلا هيك. إذ ذهب بعض الأعلام كالمحقق النائمي رحمه الله إلى أن المقدمة الشرعية كالجزء المقدمة الشرعية ليست جزءا وإنما هي كالجزء. من أي جهة؟ تشبيه بده جهة تشبه مش هيك؟ من جهة تتصف بالوجوب النفس الضمني. يعني وجه الشبه بين الجزء وبين الوضوء، بين القراءة والوضوء، كما كتبنا أن الوضوء يتصف بالوجوب النفس الضمني والقراءة تتصف بالوجوب النفس الضمني. وعلى هذا الأساس أنكر وجوبها الغير. إيش بده ينكره؟ لأنه إذا بده يوجب وجوبها الغير يصبح من الجمع بين المثلين. ودعوى الوجوب النفسي المقدم النفسي للمقدمة الشرعية تقوم على افتراض أن مقدميتها بأخذ الشارع لها في الواجب، ومع أخذها في الواجب ينبسط عليها الوضوء، ينبسط عليها الوجوب. يعني الشارع عندما أوجب الوضوء يعني قيد الواجب وهو الصلاة بالوضوء، فإذا قيد الصلاة بالوضوء فينبسط على الوضوء وجوب. هذا اللي عم يقوله المحققين من هذا البيان اللي شرحنا. ونرد على هذه الدعوة بما تقدم من أن أخذها قيدا يعني تحصيص الواجب بها وجعل الأمر متعلقا بالتقيد. فأيها المحققين، يكون تقيد الفعل بمقدمته الشرعية واجبا نفسيا ضمنيا، أما نفس القيد فلا يكون واجبا، لا القيد نفس القيد. الأهم هي فإن قيل، هي اللي بتعمق المطلب وهي اللي فيها تكملة كلام المحققين. فإن قيل إن التقيد منتزع عن القيد، فالأمر بالتقيد أمر بالقيد، لأن الأمر بالعنوان الانتزاعي أمر بمنشأ انتزاعه. كان الجواب أن القيد وإن كان دخيلا في حصول التقيد، يعني لولا القيد لما حصل التقيد، صح، لأنه طرف التقيد، حال حال إلا معنى حرفي، من دون طرف ما بيكون عندي معنى حرفي، صح أم لا؟ لكن هذا لا يعني كون القيد عين التقيد، كونه عينه يعني كون القيد عين التقيد، بل التقيد بما هو معنى حرفي له حظ من الوجود. ليش ما قال له وجود؟ لأنه وجوده مش استقلالي، وجوده وجود فقري، وجود رابط، شك؟ له حظ من الوجود والواقعية مغاير لوجود طرفيه، وهذا الوجود الخاص به وذلك هو متعلق الأمر النفسي ضمنا. يعني هذا الوجود الخاص للتقيد هو الذي يتعلق به الأمر النفسي. فالمقدمة الشرعية إذن تتصف بالوجوب الغيري كالمقدمة العقلية إذا تمت الملازمة. التقيد لا، جزء الواجب هو التقيد، الوضوء صار مقدمة. تحصل لو شو علاقة شو عمول هون لما عم يقول بل التقيد بما هو معنى حرفي، يعني التقيد هو جزء الواجب وليس القيد. القيد شو هو؟ الوضوء. التقيد هو اتصاف الصلاة بكونها عن وضوء مثلا، هذا هو الواجب. أما نفس الوضوء ليس واجبا. للسيد الهاشمي رحمة الله تعالى التعليق لطيف هنا، بيقول الأمور الانتزاعية أيضا لها واقعية خصوصا في المقام، حيث أن التقيد نسبة بين ذات القيد والمقيد وليس عنوانا منطبقا على القيد. التقيد هو نسبة وليس هو نفس القيد. ومن هنا قيل بأن التقيد جزء والقيد خارج، فلا محالة لا يمكن أن يكون القيد إلا مقيد. يعني بالدقة، أنت إذا بدك تدقق أكثر الفكرة قبل ما نذكرها تعتسل لك ما يتعمق للمطلب، بالدقة القيد هو مقدمة عقلية. هذه صاحب الكفاية بذكرها ويكررها مرارا وتكرارا. كل القيود هي مقدمات عقلية، حتى المقدمة الشرعية عقلية. كيف؟ لأن المقدمية معناها التوقف، والذي يدرك توقف شيء على شيء هو من؟ عقل. نعم الشارع يبرز ذلك، صحصن؟ يعني الشارع عندما يقول لي أنني أريد الصلاة الوضوئية، فالعقل هو الذي يقول لك الوضوء صار مقدمة لتحقيق الصلاة الوضوئية. ولذلك يقول سيد الهاشمي: ومن هنا قيل بأن التقيد جزء والقيد خارج، فلا محالة، لا يمكن أن يكون القيد إلا مقدمة عقلية لكونه مما لا يحصل الواجب. أي واجب؟ الواجب الخاص اللي هو الصلاة الوضوئية لا تحصل، وهو الحصة المقيدة إلا به، فيكون واجبا غيريا على حد سائر الواجبات المقدمات العقلية. وضحت كيف؟ تحقيق حال الملازمة، هذا مطلب مر معنا في الحلقة الثانية، والذي يأتي هنا تقريبا نفسه. بعد كل هذا الكلام شيخ محمد، هل مقدمة الواجب واجب عقلان؟ هل يدرك العقل أنه إذا أوجب الشارع شيئا يعني قد أوجب مقدمته شرعا أم لا؟ الجواب أن السيد الشهيد يقول: تارة نتكلم عن مرحلة الجعل والاعتبار، وثانيا نتكلم عن مرحلة الشوق والإرادة. أما في مرحلة الجعل والاعتبار فلا، مقدمة الواجب ليست واجب. أما باعتبار مرحلة الشوق والإرادة فنعم، من اشتاق إلى شيء اشتاق إلى مقدمته. أما بالنسبة للشق الأول، ليش لا ملازمة بين وجوب الشيء شرعا ووجوب مقدمته شرعا على مستوى الجعل والاعتبار؟ الجواب أنه الوجوب الغيري الذي الآن الصلاة والوضوء، الصلاة واجبة، الدعوة أن عندما تجب الصلاة يلزم من ذلك وجوب الوضوء، هذه مقتضى الملازمة. يقول: ما المراد من الوجوب الغيري الثابت للوضوء؟ هل هو وجوب مترشح بالقهر، مثل أنت عندما تقول إذا احترق الشيء الموجود في الإناء الحديدي، أو اشتعل الزيت الموجود في الإناء المعدني، فإن الإناء يسخن؟ هنا ترشح الحرارة ترشح قهري. إذا المقصد من أن مقدمة الواجب واجبة على مستوى الاعتبار، يعني يترشح قهرا من وجوب الصلاة وجوب للوضوء، فهذا غير معقول. ليه؟ لأن الجعل والاعتبار والوجوب أفعال اختيارية للمولى، والمولى لا تحصل أفعال الاختيار، أي فعل اختياري لا تحصل أفعاله الاختيارية بصورة قهرية. وبعبارة ثانية، بعبارة تشير ببحثه، بيقول الفعل المباشر الاختياري لا يكون علة لفعل اختياري آخر. الأفعال الاختيارية كلها معلولة للاختيار. الأفعال الاختيارية إذا كل واحد منها لا يرجع إلى الاختيار فلا يكون فعلا اختياريا. واضح؟ بيصير شو فعل قهر. ومن الواضح أن الجعل والاعتبار فعل اختياري للمولى، لا يتحقق لا بالقهر ولا بالملازمات العقلية. واضح؟ وإن أريد لا أن مرادنا من الوجوب الغير لا أن العقل يدرك أن الشارع كلما أوجب الصلاة اختيارا أوجب الوضوء اختيارا، لاحظتوا؟ يعني الشارع كلما أوجب الصلاة بصورة اختيارية فهو يوجب مقدمات الصلاة بصورة اختيارية، يعني يلزم من الفعل الاختياري فعل اختياري آخر. تمام؟ يقول السيد الشهيد هذا ممكن إلا أنه غير حاصل. ليه؟ يقول لأن كل جعل لابد من علة له، علة غائية مبرر مصحح. المولى لا يجعل هباء وعبثا ومن دون فائدة، وإنما يجعل لأجل غرض وغاية ومصحح. تمام؟ وعموما المصحح للجعل أحد أمرين، يعني المولى ليش يجعل؟ أحد أمرين، إما أن المولى يريد أن يبرز ملاكه وإرادته بمبرز تشريعي فيجعل، وإما لا. هذه شو إذا كان مرحلة الجعل متطابقة مع مرحلة الملاك. وإما أن المولى لا يريد أن يبرز الجعل، لا يريد أن يبرز الملاك، وإنما يريد أن يحدد مركز حق الطاعة، مثل هذا اللي بده يسأل حديثة بدنا نحكي عنه. إذن هذان هما مبررا ومصححا الجعل، أي جعل، أي جعل من الجعلات، أو بده يبرز من خلاله الملاك، أو شو بده يعمل، بده يحدد مركز حق الطاعة إذا كان مركز حق الطاعة أوسع من الملاك. تمام؟ يقول السيد الشهيد وكلا الأمرين لا معنى لوجودهما بشو في المقدمات. ليه؟ أما الأول فنقول يا أخي أنت الملاك من الوجوب الغيري هو نفس الملاك من الوجوب النفس، فالمولى قد أبرز الملاك من خلال إيجابه للصلاة، وما دام أبرز الملاك من خلال إيجابه للصلاة فهو ليش يتعب نفسه ويبرز الملاك من خلال إيجابه للوضوء؟ إذا كان الملاك هو ماذا؟ هو الملاك النفسي فقد أبرزه. وإذا كان المبرر لا هو ماذا؟ تحديد مركز حق الطاعة. ليش الوجوب الغيري عليه مسؤولية وإدانة وعقاب وثواب مستقلا حتى تحدد من خلاله مركز حق الطاعة؟ لا، ما هو تابع في هذا أيضا لماذا؟ للوجوب النفسي، وقد تحدد مركز حق الطاعة، وبالتالي الوجوب يكون لغويا. وبعبارة السيد الشهيد في بحثه يقول تحديد مركز حق الطاعة والمسؤولية إنما هو في المحبوب المولوي النفسي، وأما فيما لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب فلا معنى لتحديد مركز حق الطاعة فيه. واضح إن شاء الله؟ هذا فيما يرتبط بأي شق على مستوى، إذن على مستوى الجعل يقول سيد لا معنى، إما مستحيل وإما له، لا معنى لكون وجود ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. أما على مستوى الإرادة والشوق يقول سيد نعم على مستوى الإرادة والشوق هناك ملازمة بين إرادة الشيء وحب الشيء وحب مقدمته. ليش؟ ضمن هذه النقاط، أول نقطة وهي الأهم، أن الفرق بين مرحلة الإرادة ومرحلة الاعتبار أن الشوق أمر تكوين، صح؟ الجعل هو كألفاظ هو تكويني ولكن هو اعتبار. تمام؟ فإذا الشوق أمر تكويني، فيعقل للأمر التكويني أن ينتج منه أمر تكويني. يعني الآن أنت البرودة أمر تكويني، فيمكن ويعقل أن تستتبع البرودة في الشيء برودة في غيره. فلو كان الشيخ عباس بارد اليدين وسلمت عليه فتبرد يداي ببرودته، لأن برودة يديك أمر تكويني، وإذا سلمت عليك تنتقل هذه، يعني أمر التكويني قابل لشو؟ للاستتباع وللملازمة، مش مثل الأمر الاختياري. طيب هذه النقطة. النقطة الثانية تشخيص التلازم والاستتباع بين الأمور التكوينية. كيف أنت بتشخص التلازم والاستتباع بين الأمور التكوينية؟ بالاستقراء. صح؟ انت كيف عرفت انه النار علة للحرارة؟ من خلال الملاحظة الخارجية. اما انت هلا اذا قاعد بالاوضه لا شايف نار لا شايف حرارة، ما فيك تقول لي انه النار علة للحرارة، صح؟ في هكذا امور مثل ماذا؟ الإرادة وما شاكل، ما عندي شيء برا لأطلع عليه، وإنما أرجع إلى الوجدان. أنا كل هالمقدمة لأجل هذه النقطة، أن في بعض الأمور المرد فيها حتى أعرف الملازمة الاستتباع أرجع إلى الوجدان. وإذا رجعنا إلى الوجدان نلاحظ أنه بالوجدان من أحب شيئا أحب مقدماته، من أراد شيئا أراد مقدماته. وإذا أردت منبها على ذلك، الآن الصلاة، وجوب الصلاة، ليش المولى أوجب الصلاة؟ لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالمولى إرادته الأساسية تعلقت بماذا؟ الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، ولكنه بسبب ذلك أحب ماذا؟ مقدمته، وأوجبها نفسيا. وبعبارة ثانية، لو لم يكن حب الشيء مستلزما لحب ما يتوقف عليه وما يحققه وما هو مقدم له، لما كنا قلنا بمحبوبية الواجبات النفسية، لأن كل الواجبات النفسية محبوبيتها إنما نشأت من محبوبية ملاكاتها. واضح إن شاء الله؟ إذن هذه النتيجة عند السيد شهيد. غدا إن شاء الله نذكر بها، نطبق العبارة ونقرأ مبحث ماذا؟ حدود الواجب الغيري، مسألة ماذا؟ مسألة المقدمة الموصلة. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.